الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلي على محمد وآله. لا يزال الكلام في النقطة الأخيرة من بحث التيمم، وهي في مقدار مسح اليدين. وصلنا إلى الرأي الثاني، وهو المنسوب للصدوق الأول، واختاره الصدوق الثاني في المجالس، وهو لزوم مسح اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع. واستدل له بعدة روايات، منها صحيحة محمد بن مسلم التي قالت: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع. وهذا فعل الإمام، والفعل فيما التعليم ظاهر في الوجوب، ومثلها موثقة سماعة، ومثلها رواية ليث المرادي، وثم موثقة سماعة التي قالت: سألته كيف التيمم فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين. وكذلك رواية ليث المرادي، لكني أستثنيها باعتبار المشكلة في الاشتراك في ابن سنان. قالت: تضرب بكفيك على الأرض ثم تنفضها وتمسح بهما وجهك، أنه توجد رواية أخرى تفيد وجوب المسح ولزوم المسح من الزند، وجوب مسح الكفين فقط. إذن هذه الروايات استدل بها على الرأي الثاني، لكن نوقش الاستدلال بهذه الروايات بأولا وثانيا. أما أولا، فيرى كثير من الفقهاء، منهم صاحب المستمسك، أنه يلزم حمل هذه الروايات استحباب، بل صراحة الروايات التي استدل بها للمشهور في نفي وجوب المسح من المرفق. فصحيحة زرارة التي قالت: ولم يمسح الذراعين بشيء، صريحة في نفي وجوب المسح من المرفق. ولم يمسح، نقلت عن الإمام، نقلت خصوصية أنه مسح كفيه ولم يمسح الذراعين بشيء. هذه الرواية صريحة في نفي وجوب المسح من المرفق أو من المرفق. وصحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة ظاهرتان في وجوب المسح من المرفق، باعتبار أنهما نقتا فعلا للإمام، وفعل الإمام في مقام التعليم ظاهر في الوجوب. وفي كل حال يوجد دليل صريح ونص، ويوجد معارضه ظاهر في مضمونه، فيقدم النص على الظاهر ويؤول الظاهر بقينة النص. النص هنا والصريح دال على عدم وجوب المسح من المرفق. صحيحة زرارة، والظاهر دال على وجوب المسح من المرفق، فيحمل هذا الظاهر على الاستحباب، لأن فعل الإمام في صحيح مسلم وموثقة سماعة ليس نصا في الوجوب، وإنما هو بقرينة أنه في مقام التعليم ظاهر في الوجوب. ولكن بقرينة صحيحة زرارة التي نقلت فعلا للإمام أيضا، والذي مدح فيه على كفيه، ونقل الراوي خصوصية أنه لم يمسح ذراعين بشيء، فيحمل فعل الإمام في صحيحة محمد بن مسلم ونحوها على الاستحباب. هكذا قيل، بمعنى أن المدعي يدعي أنه لا يوجد تعارض مستقر بين الطائفتين، لا تصل النوبة إلى التعارض المستقر، بل يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين، أمل طائفة الظاهرة في وجوب المسح من المرفقين على الاستحباب بقرينة الطائفة التي هي نص في نفي وجوب المسح من المرفقين. إذا جاءت رواية تقول اغسل الجمعة، مثال للتوضيح، هذا أمر ظاهر في الوجوب يحتمل فيه الاستحباب، لكننا نلتزم بالظاهر. فإذا جاء معارض نص في جواز ترك الغسل، لا بأس بترك الغسل في يوم الجمعة، هذا نص في جواز الترك، نص في عدم وجوب غسل يوم الجمعة، فنحمل الرواية الأولى على الاستحباب ولا نعمل بظاهرها الدال على الوجوب. هذا الأمر هنا، روايات دلت على وجوب المرفق، المرفق أداء عربية، وروايات نص في عدم وجوب المسح من المرفق نص، فنحمل الروايات الدالة على وجوب المسح من المرفق على الاستحباب. هكذا قيل. لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه يشكل على ذلك، وهذا الإشكال سيال عند السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي مر مرارا أنه يقول بأن الحمل على الاستحباب طريقة الجمع العرفي بين الروايات بالحال الاستحباب في الأحكام الوضعية، في الأحكام الإرشادية غير تام. هذا إشكال سيال عند السيد الخوي رحمة الله. وهنا أيضا يقول إن هذا الحامل متعذر هنا، لأن الطائفتين متكفلتان لبيان حكم إرشادي وضعي، أي الإرشاد إلى كيفية تحقق الطهارة في التيمم. فالطائفة الأولى ترشد إلى أن الطهارة في التيمم تتحقق بغسل الكفين فقط، والطائفة الثانية ترشد إلى أن الطهارة في التيمم تتحقق بمسح، أنا قلت بغسل، بمسح، أخطاء مطبعية، بمسح اليدين من المرفق. الطائفة الثانية هكذا ترشد، وهذه الطائفة لا تحتاج من مولي مثل اغتسل للجمعة ولا بأس بترك غسل الجمعة، لا تتحدث عن حكم مولوي، ومقبل الحمل المذكور عرفان، الحمل على الاستحباب هو خصوص الأحكام المولوية دون الإرشادية، إذ لا معنى لاستحباب تحقق التيمم بالمسح من المرفقين، لا معنى لذلك، فالتيمم إما أن يتحقق بهذه الكيفية أو بتلك، ولا معنى للقول أنه يستحب التيمم من المرفقين، لا معنى لذلك، وعليه فتان متعارفان بالتباين، لأن إحدى كيفيتين تغير الكيفية الأخرى، ولا معنى لحمل إحداهما على الاستحباب. الطائفة الأولى ترشد إلى أن التيمم يتحقق بالمسح من الزند المفصل بين الذراع والكف، والطائفة الثانية ترشد إلى أن التيمم يتحقق بالمسح من المرفق. والكيفية الأولى تغير الكيفية الثانية، فالتعارض تعارض مستقر ولا يمكن الجمع العرفي بحمل الطائفة الثانية على الاستحباب. هكذا أشكل السيد الخوئي رحمة الله عليه. لكننا أجبنا عن هذا الإشكال مراراً، وأجاب الشيخ المصنف عنه كذلك، نجيب بأن الحكم بالطهارة اعتبار شرعي، ومن الوجيه أن تكون للطهارة مرتبتان، إحداهما مرتبة لازمة وواجبة تتحقق في مقامنا بالمسح من الزند، وأخرى مرتبة كمال واستحباب تتحقق في مقامنا بالمسح من المرفق.
أحد فردي الواجب؟
لا لا، مو فرد واحد، فرد واجب فرد مستحب. مرتبة وجوب ولزوم ومرتبة كمال، شنو المشكلة؟ عرفا شنو المشكلة؟ ما دامت الطهارة اعتبار شرعي وليس أمرا تكوينيا، تحدث بالاعتبارات الشرعية، عرفا يمنع العرف من أن الشارع يحكم بمرتبة لا طهارة ويحكم مرتبة كمال طهارة لا عليه، فليكن الأهم من ذلك. فالشارع يقول توجد مرتبة لزوم في تحقق الطهارة بالتيمم، لا تتحقق الطهارة بالتيمم بدونها، وهي المسح من الزند. وتوجد مرتبة كمال، زيادة كمال رتبة أعلى من الطهارة، غير لازمة مستحبة، رتبة كمال تتحقق ب المسح من المرفق. مثال عرفي، هل العرف يمنع من أن يقول الشارع أن تطهير الثوب يتحقق بغسله مرة واحدة من الدم؟ التطهير يتحقق، لكن إذا أردتم طهارة كمال رتبة عليا من الطهارة غير لازمة تتحقق بغسله لمرتين أو ثلاث مرات، لا يمنع العرف من ذلك. ما دامت الطهارة برتبتها اللازمة وبرتبتها الكمالية الحكم بها اعتبار شرعي وليس اعتبارا تكوينيا. هذا شرط، طبعا شرط أن الحكم الوضعي باعتبار شرعي ليس تكوينيا للشيء، لأنه حينئذ يمكن أن يقال بأن الأثار التكوينية لا تكون فيها مرتبة دانية ومرتبة عالية، لأن الاعتبار الشرعي يمكن في الأثار الشرعية تكون هناك مرتبة دانية ومرتبة عالية.
الثانية اللي مخالفة في مقام العمل تبيان، قلنا تبيان على حملنا وتقنع الوجوب،
قلنا يا لوحدهما
رواية
لا لا
يمسح ذراعيه بشيء، ورواية محمد بن مسلم لا ضرب
طائفة الأولى لوحدها في مقام فعل ظاهر في صح. الطائفة الثانية كذلك لكن صدر لدي فعلان في مقام الجمع لم أعرض ابنين لي لجني لما لا يكون هناك الفعل على نحو الاسباب يا قرينه
قرينه
انه بيان يدل على الوجه لا اي هاي قرينه لو كان لوحدي لكن بقرينه الفعل الثاني صادر من نفس الامام ليش الان لو قال الامام اغتسل للجمعه
قال لو فعل
لا لا نفس الشيء الامر ظاهر في الوجوب ونحمل الامر الظاهر في الوجوب على الاستحباب الامر ظاهر في الوجوب اقوى من الفعل ونحمل اقوى من ظهور في مقام التعليم اقوى الامر ظاهر في نحمله احيانا دليل الاخر احنا ما قاعد ناخذ دليل نعم يدل في مقام التعليم على الوجوب لكن بقرينه الفعل الاخر الصادر من الامام نحمل فعله الثاني على ماذا على الاستحباب هذا الرد الاول وثاني لو سلمنا بتعذر الحمل الاول كما يرى السيد الخوي رحمه الله عليه كما هو يوافق المشهور بهذا الرد الثاني وسيل خطر الله عليه لا يوافق القول الثاني يوافق المشهور لكن يرى أن رد القول الثاني ليس عبر حمله على الاستحباب وإنما التعارض بنحو التباين فالتعارض مستقر إذا كان التعارض تعارضا مستقرا فتصل النوبة إلى المرجحات ذكرون والمرجحات هي يوجد مرجحان المرجح الأول إن إحدى الرأيين تخالف القرآن الكريم والأخرى توافقه فترجح الطائفة الموافقة للقرآن الكريم هذا المرجح الأول وأذكر به لمن لم يكن حاضرا لبعض الدروس التي فصلت الكلام فيها إن المقصود بالمخالفة ليست المخالفة بنحو التباين وإنما يكفي في كون الرواية مخالفة للقرآن أن تكون بنحو يمكن ما الجمع العرفي بين مفاد القرآن والرواية نحو مخالفة يمكن معها الجمع العرفي بين مفاد القرآن والرواية بحيث لولا التعارض لكان على الفقيه أن يجمع بينهما كما لو كانت الرواية مخصصة أو مقيدة للقرآن الكريم ويكفي في الموافقة مجرد عدم المخالفة وفصلت ذلك هذا المعنى جدا ضروري ليس المقصود بالمخالفة للقرآن المخالفة بنحو التباين لا أحد يضع رواية تخالف القرآن بنحو التباين إلا أن يكون مجنونا الرواية المقصود المخالفة المقصود بالمخالفة هي يكفي في تحقق المخالفة أن يكون القرآن عاما أو مطلقا والرواية مخصصة أو مقيدة هنا تصدق المخالفة والمقصود بالموافقة عدم وجود مثل هذه المخالفة واضح وضربت لذلك أمثلة سابقة ونضرب الآن في مقامنا مثالي. إذا لم يوجد المرجح الأول علاقة الروايتين على حد سواء بالقرآن الكريم فتصل النوبة إلى المرجح الثاني ما هو المرجح الثاني؟ أن تكون الرواية مخالفة للعامة والرواية الأخرى موافقة لهم وقلت مرارا إن المشهورة أن المراد بالمخالفة الرواية الموافقة لعلها صدرت تقية عن الإمام وعلى هذه النظرية المشهورة نشترط شيئا اتفاق العامة أو مشهورهم على القول رأي حد زمان الإمام المعصوم الذي صدرت عنه الرواية. فإذا صدرت الرواية موافق لهذا الرأي المجمع عليه أو المشهور عندهم يتبين إن لعله قالها تقية من رأيهم السابق له والتدمع. هذا هو الرأي. وحينئذ هذا الشرط لابد أن يتحقق. تذكرون قلت لكم شوفوا رواية الطائفة الثانية عن أي إمام، عن الإمام أفضل الصلاة والسلام. حينئذ يفضل النقد عن الرأي العامة السابق للإمام الصادق والممتد إلى زمانه، هل هو هذا الرأي متفق أو مشهور عندهم على المسح من المرفق إلى أطراف الأصابع؟ إذا كان كذلك فلعل هذه الروايات صدرت تقية عن الإمام المعصوم، عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه نظرية. النظرية الثانية نظرية البحراني، يوسف البحراني. هذه النظرية مضمونها إن حمل الخبر على التقية لا تتوقف على اتفاق العامة على القول بمضمونه، بل ولا على قول البعض منهم، حتى لو لم يوجد قائل، فالاختلاف في الأخبار يوجده الإمام عمداً لكي لا يظهر من الشيعة الاتفاق ويشتد بغض العامة لهم ولمذهبهم. وحينئذ لا يشترط وجود قائل سابق وممتد إلى عصر الإمام، بل حتى لو لم يوجد قائل متأخر. وقلت لكم بقي أن نسأل الشيخ البحراني كيف نميز. يقول التمييز الرواية التي لم تصدر تقية تجدها هي المعروفة التي أفتى بها الفقهاء، وصلتهم إشارات. شايف كبير القوم يضطر للكلام بنحوين، لكن المحيط القريب تفهم المراد. هذه نظرية المحقق البحراني. أنا رديتها سابقا بس أريدكم أنكم تتأملوها، لأن طبعا بها روايتين معتبرتين سندا ودلالة، ستتأملوا فيها حتى لن نبخس حق الرجل. مو جايبه من جيب الصفحة. نظرية ثالثة، نظرية السيد عائري الثالثة. نظرية السيد عائري في مبادئ الأصول الخامس من القسم الثاني يقول ليست العبرة في مسألة الترجيح بمخالفة العامة بخصوص رأي العامة السائد في زمان المعصوم حتى لو كان متأخرا، بل مخالفة العامة إحدى القرائن الحجة في مقام تشخيص ما يؤخذ به من الخبرين المتعارضين. فحتى لو ثبت في مورد إن الإمام لم يكن في مورد التقية أو لم يكن بحاجة إلى التقية، تكون المخالفة والموافقة للعامة من المرجحات. وحينئذ لا يشترط أن يكون القائل معاصرا للإمام، لكن يشترط أن يكون القول شنو جابوني متفق عليه أو مشهور عندهم حتى نعرف إن الرشد في خلافهم في خلاف من، مو على قولين مختلفين متساويين. واضح. وقلت لكم يبقى أن نسأل ماي سيدنا الحائري، إذن ما هو مبرر صدور المتعارضين من الإمام؟ لا جواب إلا أن يقال أن المدعى عدم صدور المتعارضين، بل لعل السامع فهم خطأ لتأثره بالأجواء عند العامة، أو حتى لعله تعمد ذلك. وفي مقام معرفة الصادر فعلا عن الإمام نذهب إلى ما يخالف العامة للرواية القائلة ما خالف العامة ففيه الرشاد، وقلت لكم فيها مشكلة سندية لأن وقت يروي عنه صفوان، فصفوان يروي بسند معتبر عن عمر ابن حنظلة، وهذه الرواية فيها عمر ابن حنظلة فتصحح وفق هذا المنهج الرجالي. إذا المرجح الثاني مخالفة العامة وفق هذه النظريات الثلاث. نعود للمقام فنقول ما يستقر التعارض رواية طائفتين من الروايات تصل النوبة إلى أعمال المرجحات، والمرجح الأول هو موافقة إحدى الطائفتين للكتاب ومخالفة الأخرى له. أما موافقة الطائفة الأولى التي استدل بها للمشهور للكتاب لأن مقتضى إطلاق قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم كفاية المسح ببعض اليد لمكان الباء المقدرة في الأيدي، فامسحوا بوجوهكم تقديرها وبأيديكم حيث قال عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بعطف أيديكم على وجوهكم، وقراءته مجرورا كما ولو كان معطوفا على محل الوجوه للزم قراءته منصوبا وأيديكم، بينما يقرأ وأيديكم وليس وأيديكم بالفتح. وكما أن عطف الحرف حرف الباء في بوجوهكم، وكما أن عفوا وكما أن حرف الباء في لفظة بوجوهكم أفاد أن المراد مسح بعض الوجه، كذلك حول داخل على الأيدي يفيد مسح بعض الأيدي. طبعا لماذا الباء للتبعيض وليست للإلصاق؟ وعلماء العربية يختلفون في ذلك، جاوبوني جاوبت عن هذا سابقا. ليش؟ ونحن ناقشنا في الوضوء إن الباء للتبعيض أو للإلصاق، واختلف علماء العربية في ذلك. ردينا على من يقول أن الإلصاق أنا مختلفون، لكن ليش نستفيد منها للتبعيض؟ بضميمة لابد أن نقول إن هذه الباء في بوجوهكم وأيديكم تفيد التبعيض بضميمة تفسير الإمام في صحيحة زرارة الواردة في الجزء الثالث صفحة 164 باب 13 من أبواب التيمم الحديث الأول التي مرت في النقطة السابقة، مرت إن الإمام يوضح إن الباء في الآية الكريمة للتبعيض، المراد بالآية الكريمة مسح بعض الوجه وبعض الأيدي وليس للإلصاق. أقرأكم الرواية لو مرت بالنقطة السابقة واضحة، الجزء الثالث صفحة 364 الباب 13 من أبواب التيمم ورواية صحيحة السند الحديث الأول. إذا الآية الكريمة بإطلاقها تدل على كفاية مسح بعض اليد، ومسح البعض يتحقق بمسح اليد من الزند، فتكون الروايات التي استدل بها للمشهور موافقة لإطلاق القرآن الكريم، بينما الطائفة الثانية مخالفة. وأنتم ترون أن المخالفة لم تكن بنحو التباين، وإنما بنحو يمكن الجمع العرفي بين الطائفة الثانية والقرآن بالتأكيد لو التعارض. بسبب التعارض لا تكون الطائفة الثانية صالحة لتقييد الإطلاق القرآني، بل تكون مرجوحة مقابل الطائفة الأولى. الطائفة الأولى دلت على وجوب مسح بعض اليد فتوافق ذاك الإطلاق القرآني الذي يقتضي التبعيض، والطائفة الثانية دلت على وجوب مسح اليد من المرفقين فتكون مخالفة لذاك الإطلاق القرآني. لكن يمكن مناقشة في ذلك، يمكن المناقشة في ذلك. أولا يحتاج إلى تدقيق بعد، هذا التدقيق ليس هنا محله، أن الأطلاق القرآني بضميمة الرواية يصلح أن يكون مرجحا أو لا يصلح لذلك. عندما نقول أن القرآن مرجح، هل يكفي أن يكون مرجحا بضميمة تفسير الروايات؟ ممكن التشكيك في ذلك، هذا ليس أطلاق قرآني. كبرى أنه عندما نقول القرآن مرجح، هل نقصد أن يكون مرجحا بنفسه بغض النظر عن الروايات، أم يكفي ولو بضميمة التفسير الروائي؟ هذا طبعا المشهور أنه يكفي ولو بضميمة التفسير الروائي. الشيء الثاني أن اليد عرفا من المنكبين، وكل طائفة توافقان الإطلاق القرآني بكفاية بعض اليد. لماذا بعض اليد من الزند وليست بعض اليد من المرفق؟ ها؟ عرفا منه قال عرفا العرف اليد من المنكب، هذا هم يصدق عليه، يصدق البعض من الزند ويصدق البعض من ال... فكلاهما موافق للإطلاق. واضح. المرجح الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وعلى محمد. طبق العبارة نقدر له، بس نطبق العبارة لحد هنا حتى ما نخركم باكر. اسمحوا لي بس أطبق العبارة بشكل قليل جدا قليلا. قال شنو، وين وصلنا؟ ويرده، هذا وقد يستدل القيم بصحيحة محمد بن مسلم، ويرده أنه يلزم حمل ذلك على الاستحباب بعد أظهرية بل صراحة السابقة. وين صراحته؟ لا يمسح الذراعين بشيء، في نفي وجوب المسح المرفق. وإذا قيل أن الحمل على الاستحباب معلول لأن الطائفتين متكفلتان بيان الحكم الإرشادي، هذا الإشكال للسيد الخوي رحمة الله عليه، أي الإرشاد إلى كيفية تحقق الطهارة بالتيمم دون المولوي، يعني ما بين الحكم المولوي، وما يقبل الحمل المذكور عرفا هو خصوص الأحكام المولوية دون الإرشادية. وضحت ذلك، فصلته، إذ لا معنى الاستحباب تحقق التيمم بالمسح من المرفقين. فجوابه أولا ما أجبنا به على هذا المبنى في أبحاث سابقة، من وجهة أن تكون الطهارة مرتبتان بعد كونها اعتبارا شرعيا، هذا شرط، مرتبة دانية وهي المرتبة اللازمة تتحقق من الزند، ومرتبة عالية وهي مرتبة الكمال والاستحباب تتحقق بالمسح من المرفق. ولو سلمنا، هاي شنو ولو سلمنا؟ فجوابه أولا، وين ثانيا؟ هي هاي، ولو سلمنا تعذر الحمل كذلك، يعني شنو تعذر؟ تعذر الحمل على الاستحباب، يتحقق التعارض المستقر وإن إعمال المرجحات يبقى كتاب ثم مخالفة التقية، يعني شنو مخالفة التقية؟ يعني مخالفة العامة، والنتيجة تبقى كما هي. شنو يعني كما هي؟ يعني وجوب المسح من الزند. فإن مقتضى أطلاق قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم كفاية المسح بعض اليد، من قال؟ عند من يقول بأن الباء للإلصاق لا تدل الباء على التبعيض، واضح الفكرة؟ فلا بد بضميمة صحيحة زرار، لا يعني أن الطائفة الأولى التي استدل استلها المشهور أو استدل بها للمشهور هي الموافقة لإطلاق الكتاب الكريم. ومع الغض عن ذلك، هذا المرجح، يكفي مخالفتها، مخالفة من؟ الطائفة الثانية، لل مخالفتها لمن؟ يا طائشة الأولى، الطائفة الأولى، مخالفتها للتقية. هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.
ما جرى لا تبغى تقول يا شباب.